أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وما زلنا مع ذات الموضوع الذي بدأناه بالأمس، وهو تناقضات الشيعة. يعني حاجة خفيفة نقدم لمشاهدينا بعضا، ولعله النذر اليسير الذي نقدمه لمشاهدينا من تناقضات القوم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، طبعا نحن لم نحصر هذه التناقضات في باب معين، إنما أردنا شذرات وأشياء كما يقول نحن في عصر السندوتش، يعني نأخذ شيئا يسيرا. أشرنا إلى بعض التناقضات في حلقة أمس، واليوم سنكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بدأنا فيه. من تلك التناقضات، التناقضات في الاستدلال. مثلا الشيعة يأتون إلى كتب السنة بدون استثناء، من صحيح البخاري إلى غيره من الكتب، السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية، فيجدون أي رواية تخدم مذهبهم أو عقيدتهم فيستدلون بها ويحاججوننا بها ويلزمون بها. مع أن نقول لهم يا جماعة هذه ليست حديث صحيح، نحن عندنا البخاري ومسلم مجمع على صحته، حاججونا بما في البخاري ومسلم.
نعم.
بالفهم الصحيح. أما السنن البخاري الذي هي سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هذه السنن الأربع نستطيع أن نقول أن 70% منها صحيح، و30% منها لا يصح.
نعم.
أو 75% منها صحيح و25% منها لا يصح، لكنهم أصلا لا يلتفتون إلى هذا الكلام فيلزموننا. طيب نحن نأتي فنأخذ رواية من الكافي ومن كتبهم المعتمدة فنلزمهم بها، فيقولون هذه لا تصح عندنا. ماذا تقول عن هذا؟ هذا ماذا يسمى؟ أنتم تريدون أن تلزمون بجميع رواياتنا، فإذا قلنا لكم هذه لا تصح عندنا قلتم يلزمكم غصبا عنكم.
حتى إذا ألزمناهم برواية واحدة من الكافي.
نعم.
تعرفها جيدا، أن هذا الكتاب الكافي للكليني لثقة الإسلام، الكليني عرض على الإمام المهدي عج، فقال ليس في الكافي ضعيف، الكافي كاف لشيعتنا. إذن إذا احتجنا فقط بهذه الرواية أصبح كل ما في الكافي صحيح.
هذه هي في مقدمة الكافي وليست من صلب الكافي، هي في المقدمة أي ذكرها الذين أتوا بعد المؤلف ونقلوا أن رواية عن
المهدي.
رواية عن المهدي. فنحن لن نلزمهم بهذه، لكن نلزمهم بروايات أن القرآن كان 17,000 آية. طيب سؤال، يعني ما هي الرواية الصحيحة في الكافي وما هي الضعيفة؟ ما هي الرواية التي نستطيع أن نلزمكم بها وما هي التي لا نستطيع أن نلزمكم بها؟ إذن هنا نأتي إلى هذا الأمر والإلزام، لكنهم متناقضون. هذا فيه تناقض عندهم.
نعم.
التناقض أنهم يريدون أن يلزمونا، لكن عندما نلزمهم لا يلتزمون.
نعم.
نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى.
هل
العبرة في النسب بالأب أو بالأم؟ طبعا أما مسألة الأب هذا محل إجماع. مسألة النسب في الأم، نحن نقول في مسألة النسب الأم سنتكلمها. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، فقالوا النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فاطمة صحيحة للأم. جميل جدا، ما في إشكال ولن نعترض على ذلك.
نعم.
لكن نأتي في مسألة الخمس، امرأة من بني هاشم من الأسرة النبوية، الآن نفترض مثل زيد ابن عمر بن الخطاب.
نعم.
هل له من الخمس أو ليس له من الخمس؟ سؤال.
أبوه ليس من الهاشميين.
أها. في مسألة الأموال العبرة بالأب، في مسألة النسب وإثبات أهل البيت والإمامة العبرة بالأم. ماذا نسمي هذا؟ يعني عندما يأتون الخمس فامرأة من بني هاشم تزوجت على غير هاشمي، يقول الصحيح أن العبرة بالنسب بالأب. طيب ليش ما تقول حتى في الأئمة هكذا؟ النسبة للأئمة فالنسب إلى علي.
نعم.
لأنه إذا كان النسب إلى علي
فهنا سيرجع إلى العباس
نعم.
ولا يرجع إلى النبي صلى الله
عليه وسلم،
مع أنه في الأحاديث إن ابني هذا السيد نحن لا ننكر.
نعم.
إذا بالنسبة إما أن تأخذها القضية كلية فتقول العبرة بالنسب بالأب وفي بني هاشم بعمومهم بالأم لأنه
نعم.
خاص بهم ولا تتناقضوا، يعني في مسألة الخمس تريدون أن تحرموهم من الخمس وتجعلون العبرة بالأب دون
الأم.
الأم أما في مسألة النسب ونسبة إلى أهل البيت
فالأم مقدمة.
فالأم مقدمة
نعم.
سبحان الله. إذن هذا
تناقض.
تناقض
نعم.
التناقض عدد الأئمة. هل عدد الأئمة 13 لروايات وردت في الكافي، أم عدد الأئمة هو 24 لأنه عندهم 12 إماما و12 مهديا كما ظهرت الآن الفرقة
نعم.
الجديدة المهدوية الذين يدعون ب 24 إمام وناظر
نعم.
مجموعة منهم
نعم.
إذن هذا من التناقض،
ولا سبعة
أو سبعة أو ما إلى ذلك، لكن يوجد أنه ليس عندهم ضابط في عدد الأئمة. فالإسماعيلية، لكن نحن كلامنا عن الأئمة
نعم.
12 عن الاثنى عشرية
نعم.
لكن هذا يوجد تناقض في مسألة عدد الأئمة
نعم.
سؤال ومهم تناقض، هل علي عصم بقول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أم كان معصوما قبل ذلك؟
يعني هي ولاية أو هي عصمة تكوينية، هي إمامة تكوينية،
بمعنى أنه ولد معصوم
بالطبع
جميل.
حسب قولهم.
ما هو الدليل الذي دل على عصمته أنه ولد معصوم؟ هنا السؤال، إذا كانت الآية هذه لا تدل على عصمته بمعنى أنه كان معصوم قبل ذلك، بمعنى أن هذه الآية خارج النزاع وأنها لا تدل على عصمة، وإن كان معصوما قبل ذلك قل هاتوا برهانكم على عصمته.
نعم.
هذا تناقض. مرة يقولون تسألهم ما هو الدليل على أن أئمة أهل البيت والأصحاب الكساء معصومين؟
الآية.
الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
ماذا قبل الآية؟
تسألهم هل كانوا معصومين قبل ذلك أم لا؟ قالوا نعم معصومين. إذن الآية هذه لا تدل على الاسم لأنهم كانوا قبل ذلك معصومين. أين الدليل على أنهم معصومون قبل ذلك؟
يأتون بروايات عندهم،
وهي
إن الله خلقهم من نوره، خلق الخمسة من نوره. حضرتك فاكر هذه الرواية؟
التشبيه والتقسيم.
نعم
نعم، لكن لا يسلم لهم هذا الدليل. نحن نريد روايات صحيحة متفق عليها بين الطرفين. حتى من التناقض نضيف إلى ذا تناقضا جديدا، نحن نأتي لهم بروايات مثلا من كتبنا، قالوا هذه لا نقبلها. ليش؟ قالوا حتى يكون رواية متفق عليها بين الطرفين. هنا بهذه المسألة نحن نأتي ما نقبل هذه الروايات التي انفردتم بها.
نعم.
نريد روايات متفق عليها بين الطرفين، وإلا ماذا يسمى؟
تناقض.
تناقضا. يعني هذا التناقض، يعني عندما نقول لهم هذه أحاديث عندنا صحت يقولوا لا يلزمنا، لابد أن تكون عندنا أحاديث وعندكم أحاديث. فإذا جئنا إلى مسألة المهدي أو إلى مسألة العصمة هذه نقول طيب اعطونا أحاديث، من أين يستدلونها؟ من كتاب الغيبة للطوسي ومن كتاب الكافي. هذه ليست حجة علينا.
نعم.
لابد أن يكون أحاديث متفق عليها بين الطرفين. الأدلة على وجود المهدي لابد أن تكون متفق عليها بين الطرفين. أما أنكم تلزموننا بأشياء، يعني مثلا في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، يقول لا نقبل الأحاديث في فضائل أبي بكر وعمر، أنتم انفردتم بها يا سنة، لا نريد إلا أحاديث متفق عليها بين الفضيل. طيب وحديث المهدي كذلك نعامله.
نعم.
وعصمة المهدي كذلك، وإلا يعتبر
وعصمة الأئمة بشكل كامل.
نعم. وعصمة الأئمة كذلك، وإلا ماذا يعتبرها؟
تناقض.
تناقض.
نعم.
طيب التناقض في بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كم للنبي بنات؟
ثلاث.
النبي له بنات.
نعم.
بنص القرآن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمن. إذن هذه الآية ذكر نساء وبنات ونساء المؤمن.
نعم. أربعة.
أزواجك.
ثلاثة غير فاطمة يعني.
نعم.
نعم.
فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب.
نعم.
إذن هذه الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده بنات، لكن الشيعة قالوا ما عنده
إلا واحدة.
إلا واحدة وهي فاطمة.
نعم. أما الباقيات
هل هو متفق عليه بينهم؟
لكن في الآخر قالوا هن بنات هالة.
هذا قول.
نعم.
هذا قول، وفي قول آخر أنهن لسن بنات هالة. هن بنات خديجة من رجل
آخر.
آخر. ثم تناقضوا فقالوا خديجة لم تكن قد تزوجت. يعني كل تناقض يحمل تناقض ثاني.
نعم.
إذن هنا لكن حتى هم ليسوا متفقين على هذه المسألة. فمنهم من يقول لا النبي عنده بنات أخريات غير فاطمة، لكن ليست لسنا في الفضل مثل
فاطمة.
مثل فاطمة، فاطمة أعلى منهن.
نعم.
إذن هذا الدليل على التناقض الموجود عندهم. أيضا تناقض في مسألة البدع. ما معنى البدع عندهم؟ يعني ما عبد الله بشيء مثل البدع. إن الله بدا له في إسماعيل بن جعفر ما لم يكن يعرف له. سؤال الشيعة ما معنى البدع عندهم؟ منهم من يقول البدع، شوف أنكر بعضهم أنكر البدع قال ما في شيء اسمه البدع. منهم من قال هي رواية واحدة فقط قليلا.
نعم.
منهم من قال البدا بمعنى بدأ وليس بدأ بمعنى ظهر وإنما بمعنى الابتداء. طيب طبق لي إذا كان معنى بدأ على إسماعيل بن جعفر، إن الله بدأ له في إسماعيل بن جعفر ما لم يكن يعرف، كيف بدأ له؟
بدأ له
بدأ. لكن إذا أولنا البدأ بمعنى الابتداء لا ينطبق على هذا الحديث،
لا يستقيم المعنى،
لا يستقيم المعنى.
نعم.
إن الله بدأ له في إسماعيل، كيف بدأ له في إسماعيل بن جعفر؟ ومنهم من أول قال البدأ هو عبارة مثل النسخ، كما أن النسخ في الأمور العملية البدأ النسخ في ماذا؟ في الأمور الكونية.
نعم.
نسأل سؤال، طيب خلاص نفرض وهذا كلام باطل، نقول هذا ليس معناه مثل النسخ على الإطلاق. ليش؟ لأن هذا تناقض ليس صحيح. النسخ يكون في زمن النبي أم بعد النبي؟
في زمن النبي،
في زمن التشريع،
لأنه بعد النبي كمل الدين وتمت النعمة.
طيب لو قلنا أن البدأ بمعنى النسخ سيكون في زمن التشريع وزمن النبي، لماذا ما بدأ إلا بعد ذلك في إسماعيل بن جعفر؟ وما الذي أدرى جعفر الصادق أن الله نسخ؟ ولماذا نسخه في ذلك الآن؟ من كيف عرف؟ هل هو يطلع الغيب؟ ومنهم من قال غير ذلك، لكن هناك تناقضات في معنى البدأ عندهم وأنهم مختلفون فيه. أيضا من التناقضات عند الشيعة تكفير سائر فرق الشيعة ثم الاحتجاج بأحاديثهم. الواقفة ما معنى توقف عن الإمام؟
نعم.
بإمامة موسى بن جعفر قال أنا أقف، واضح الآن؟ طيب الواقف في إمامة الإمام والشاك فيه مسلم ولا كافر بالاعتبار الحقيقي عندهم؟
عندهم كافر.
كافر. وكذلك الفطحية الذين آمنوا بإمامة إمام غير الإمام
الأفطح،
عبد الله الأفطح.
نعم.
وكذلك الناوسية وغيرهم. هؤلاء الأصل في المعيار والمقياس الشيعي مسلمون ولا كفار؟
كفار.
فلماذا يأخذون بأحاديثهم فيقسمون الحديث إلى أربع أقسام؟ حديث صحيح وهو ما رواه العدل الإمامي، يعني يشترط أن
ليس العدل الضابط،
إمامي.
نعم.
عدل إمامي. جميل جدا. ثم يأتي بعد ذلك الحديث الموثق. ما هو الحديث الموثق؟ أنه ما رواه العدل غير الإمامي. كيف يكون عدله غير إمامي؟ يلا ركب لي دي.
إذا كان كافرا
هل الكافر يكون عدلا؟
لا.
ما رواه العدل غير الإمامي. هل يستقيم عقلا ومنطقا عدل غير إمامي؟ هذا جمع بين التناقض.
نعم. وهم في رواياتهم أقروا بكفر الزيدية والإسماعيلية وغيرهم، وقد شقنا مثل هذه الروايات كثيرة.
لكن ما هو الحديث الموثق عندهم الآن؟ يشوف التناقضات.
العدل غير الإمامي يعني
يعتبر
العدل الكافر.
إيه. إذا جمع بين العدالة وبين كون غير إمامي. إذا هذا جمع بين متناقضات.
نعم.
هذا إذا تكفير سائر فرق الشيعة هذا الحكم الانفرادي. لكن إذا جئنا إلى علم الحديث فهم بين خيارين. إما أن ينسفوا أكثر من 80% من أحاديثهم، لأن كتب الشيعة كالكافي والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب وغيرها من الكتب المعتمدة، هذه أكثر رواياتهم عن غير الإمامية، لأن فعلا كانوا كثير.
نعم.
فهم بين خيارين أو بين نارين الأصح. إما أن يقولوا هؤلاء مؤمنون ويتنازلوا عن شرط اشتراط الإيمان بإمامة الأئمة، أو يقولوا هم كفار وهم قالوا فعلا ونلغي أحاديثهم، لكن يبقى عليها المرتبة الثانية إلغاء أحاديثهم، بذلك لا يبقى للشيعة من الأحاديث إلا قليل. لكنهم جمعوا بين التناقضات، حكموا بكفرهم ثم وثقوا أحاديثهم. أيضا من التناقضات أن التقية هل ترفع قبل خروج المهدي؟
لا.
أم لا؟
لا لا ترفع.
قولان عندنا ذكرنا هذا في
نعم.
التقية منهم من قال التقية خلاص لا داعي لها، رفعت الآن لأن العبرة بها كونها رخصة وتتبع الموقف الذي يحتاج إليه.
نعم.
خلاص لا داعي لها. ومنهم من قال لا نزالوا مستمرين لا
على التقية حتى يخرج المهدي.
هذا من التناقضات عندهم وهم متناقضون في هذا.
نعم.
فلا ندري هل رفعت أم هي
باقية.
باقي. في ولاية الفقيه هم متناقضون، فمنهم من يؤمن بها ومنهم من لا يؤمن بها. زعيم الحوزة العلمية أبو القاسم الخوئي ما كان يؤمن بولاية الفقيه، والخميني يؤمن
بولاية الفقيه.
هذا من التناقض الموجود عنده.
بل هو الولي الفقيه.
هو الولي الفقيه.
نعم.
أيضا وجود الإمام ضروري للحكم بين الناس، صح ولا مو صحيح عنده؟
صحيح.
وجود الإمام ليس ضروري لأنه غائب.
لا ضروري.
طيب سؤال، إذا كان وجود الإمام ضروري طيب ليش غاب؟ وإذا غاب لماذا لا يوجد؟ لكنهم يقولون قاعدة، وجود الإمام ضروري ليحكم بين الناس ويفصل النزاع، وإلا الناس سيتهارشون ويأكل بعضهم بعضا. إذا كان وجود الإمام ضروري بين الناس ليفصل بينهم وإلا سيتنازعون. طيب الناس ما تنازعوا مع وجود
بل يبين لهم العقيدة ويتعبدوا رب العالمين بفهمه هو،
وإلا هم ضالون. ثم نصبح نتيجة النهاية وجود الإمام ليس بضروري. ليش ليش ليس ضروري؟
لأنه ليس موجودا،
لأنه غائب.
نعم
هذا الجمع بين التناقضات. التناقض أيضا، وهذه مسألة يحتاج لها شوية توقف عندها، التمسك بأهل البيت ينجي من الضلال عندهم،
ينجي من الضلال
صح؟
نعم، من ركبها نجا
ومن تخلف عنها
غرق.
سأعطيك حديث الثقلين الذي يدندنون حوله.
نعم،
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي. النبي متى قال هذا الحديث؟
متى؟
على فرض صحته. طيب يوم غدير خم. سؤال، كم بين حديث غدير خم ورزية الخميس؟
يعني أيام.
أي كم؟
أيام.
جميل جدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يوم غدير خم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، إذا من تمسك بهذين الأمر ينجو من الضلال؟
بالطبع، حسب القول.
جميل، نأتي إلى حديث رزية الخميس. قال ائتوني بكتاب لا تضلوا بعده أبدا. طيب سؤال، نسأل الشيعة، النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتاب يوم رزية الخميس أو لم يكتب؟
لم يكتب.
إذا التمسك بأهل البيت لا ينجي من الضلال،
وإلا ما احتاج الأمر إلى كتاب. نعم،
ممتاز جدا. إذا نحن بين خيارين، نقول لهم ما هو الكتاب الذي كان النبي يريد أن يكتبه؟ إيش هو؟ هل هو الكتاب القرآن أو التمسك بأهل البيت أو بشيء ثالث؟ شيء ثالث.
نعم،
ليس مسمى. فإن قالوا هو التمسك بأهل البيت، قلنا فلماذا لا يكون هو التمسك بالقرآن؟ ما في شيء يحدد، وهو مصداق قول عمر حسبنا كتاب الله.
نعم،
فعمر الملهم فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب القرآن.
نعم،
وأن يوصي بالقرآن، لأنه قد سبق أنه التمسك به ينجي من الضلال. فإن قالوا لا، هو يريد التمسك بأهل البيت، قلنا هذا التحكم، هذا تحكم. وإن قالوا كان يريد أن يوصي بشيء ثالث غيرهما،
فما هو؟
قلنا إذن هذا الدليل على أن التمسك بالكتاب والعسرة لا ينجي من الضلال، وإنما ينجي الشيء الثالث الذي لم يكتب.
صحيح،
صح ولا لا؟
صحيح.
فإذن هم دائرون بين شيئين، إما أن يقولوا أنه التمسك بالقرآن وهو موافق لقول عمر بن الخطاب، أو التمسك بأهل البيت كما يدعون. الله، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن هنا إما أن تأخذوا بحديث رزية الخميس وتقولوا أن النبي لم يكتب الكتاب، وأن الأمة ضالة ولا يغني عنها التمسك لا بالقرآن ولا بالعترة، ولهذا حكمتم على أنفسكم بالضلال.
وإذا إذا كان حديث خم قد قضى المسألة،
نعم،
فما الحاجة إلى كتابته مرة أخرى؟
جميل جدا. إلا أن عمر الصديق الملهم فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتب الكتاب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب الكتاب اتكالا على القرآن.
نعم،
لم يكتب الكتاب، لكن لو ادعوا أنه كتب كتابا، هاتوا هذا الكتاب. وبعدين هذا الكتاب الذي ينجي من الضلال هل هو متواتر ولا أحد؟ سؤال. فإن كان متواترا هاتوا، وإن كان أحد لا عبرة به، لأنه هو نفسه مختلف فيه، فكيف ينجي الأمة من الضلال؟ ما زالت الأمة مختلفة في الدليل المجيء،
وهم مختلفون في خبر الأحد،
الدليل الذي ينجي من الضلال مختلف فيه.
نعم،
فكيف نأخذ به؟
نعم،
إذن هذا من التناقض الذي ليس له أساس من الصح. فإذا فهمنا أن هناك تناقض بين تمسكهم بحديث الإتراء، وأيضا إثارة موضوع رزية
الخميس. نعم،
أيضا من التناقض أنهم يقولون لابد أن يكون الحاكم معصوم. لابد؟ سؤال، لابد أن يكون الحاكم معصوم على طوال الدهر؟
طيب إذا كان على طول الدهر، إذن
عندهم في عقيدتهم
فليس الآن من حاكم معصوم.
أيوة، الآن ثم وجدنا الشيعة الآن يحكمهم غير معصوم. هل أحمدي نجاد معصوم؟
لا.
هل تخليتم عن شرط العصمة في الحاكم؟ أنهم ما زالوا متمسكين أنه يشترط في الحاكم أن يكون معصوما. طيب جميل جدا، بعدين ثم في الواقع العملي وجدنا أنه يحكمهم غير معصوم. إما أن تكونوا تخليتم عن الشرط، أو تكونوا غير صادقين في مسألة الشرط. فإن قالوا أصلا الضرورة لها إيش؟ أحكام.
نعم،
هل الضرورة لها أحكام عندهم فقط، أو ممكن تنطبق الضرورة عندنا أيضا؟
من الممكن.
ممكن.
نعم،
إذن يقولون نحن نقول في كتبنا يشترط أن يكون الحاكم عدلا.
صحيح.
فإن فسد الحاكم أو ظلم لكن ليس بكافر، نقول هذا حالة استثنائية. فلماذا جاز لهم أن يستثنوا مسائل ولا يجوز لأهل السنة أن يستثنوا مسائل؟ نقول الأصل في كتبنا أنه يشترط أن يكون الحاكم عدلا، لكن إذا كان حصل له نوع من الظلم وكان حاكما فاسقا وهو ما زال مسلما، فإن نقول يتعامل به بأحكام الضرورة الاستثنائية.
نعم، إذن يبقى السؤال، هم يقولون لابد أن يكون الحاكم معصوما.
نعم معصوما.
لماذا؟
من أجل أن يصلح الناس وإلا لفسدوا، لكن وجدنا أن الناس يحكمهم غير معصوم ويقوم بمهمة المعصوم وهو نائبه.
نعم.
ولا يخطئ أيضا.
ما المعصوم لا يخطئ.
أيوة. وهؤلاء عرضة للخطأ.
يعني لابد أن يكون الحاكم معصوما حتى لا يخطئ.
طيب إذا أخطأ إيش فيه؟ المشكلة إيش؟ الله عز وجل هل يريد منا ألا نخطئ؟
لا.
هل الله سيحاسبنا على الخطأ؟
إذن هناك اجتهاد. أين الاجتهاد من هذه المعادلة؟
إيه مسألة الحاكم، قالوا يشترط الحاكم أن يكون معصوما، لأنه إذا اجتهد لا يخطئ، لا يخطئ.
طب أين الاجتهاد إذا كان معصوما؟
ثم وجدنا الآن أئمة مجتهدين وليسوا
معصومين،
كالمرجع فلان والمرجع فلان والمرجع فلان و وليسوا،
لا هم مجتهدون ويخطئون دائما،
ويخطئون في مسائل كبيرة جدا.
نعم.
لكن السؤال، هل الله عز وجل يريد منا ألا نخطئ؟
لا،
لأن الله عز وجل قال معلما للمؤمن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أو أخطأنا.
إذا مسألة الخطأ لو حصل أصلا لا يحاسبنا الله به، لكنهم يريدون أن يحاسبوا الأمة على إيش؟ على الخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وليس المقصود رفع الخطأ أنه لا يخطئ الناس، وإنما المقصود كما يقول العلماء يتضمن رفع عن أمتي إثم الخطأ إن حصل والنسيان. أيضا وجدنا أن مغتصب الخلافة كافر.
صحيح.
عندهم وحكموا على أبي بكر وعمر وعثمان أنهم اغتصبوا خلافة علي، ثم وجدناهم الآن يغتصبون خلافة المعصوم عندهم بدون دليل شرعي. أليس الآن يتقمصون دور المعصوم ويحكمون بكل شيء؟ وفي لبنان اعتبار الجهاد، مع أنهم عندهم روايات أنه لا
الجهاد تحت راية المعصوم فقط.
فإذا إما أن يكونوا أصلا يقولون لا يوجد معصوم وعفوا أنفسهم من الكفر،
نعم،
أو يقولوا يوجد معصوم ونحن غصبنا خلافته
فكفروا
بذلك وحكموا على أنفسهم بالكفر. أيضا من التناقضات لبس السواد عندهم مذموم، فهو لباس أهل النار ولباس
فرعون.
ثم وجدناهم يتميزون على الناس أن السيد، لأن العمائم عندهم ثلاث،
نعم،
عمامة سوداء
سيد
يلبسها من ينتسب إلى أهل البيت. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام له عمامة تميزه عن سائر الصحابة؟
لا والله.
هل كان علي له عمامة تميزه عن سائر الصحابة؟
لا
أبدا، ما في هذا الكلام. لكن هذا بدعة أتوا بها جديدة للتميز، وعمامة بيضاء للشيخ العالم الذي لا ينتسب إلى آل البيت،
والخضراء
لسادن القبر الذي يستلم الأموال، السادن حق القبر
في أحلى واحدة فيهم
أحسن ولأخضر يعني. نعم. لباس السواد محرم عليهم وفي كتبهم، لكنهم وجدناهم يلبسون السواد. أيضا الرد على الإمام كافر، لا يجوز الرد.
نعم.
ثم وجدناهم يردون روايات كثيرة، نحتج عليهم بروايات فيها مدح أبي بكر وفيها مدح عمر وفيها مدح الصحابة وفيها تحريم الخمس إلا إذا كان من الغنائم وفيها تحريم المتعة وفيها ماذا وقفوا منها؟ قبلوها؟
لا، ردوها.
ردوها بأسهل شيء، هذه لا نقبلها. طيب ما يدريك أنها غير صحيحة. أيضا الإجماع عندهم ليس بحجة. ثم وجدناهم يقولون إجماع الطائفة، حتى لو وجدت في كتبهم يقول هذه الرواية مردودة. ليش؟ قال لأن إجماع الطائفة على خلافها. طيب الطائفة هذه أجمعت، أصبح قول الطائفة مقدم على قول المعصوم، قول الطائفة الآن أصبح مقدم على قول المعصوم. إذن مرة ينكرون الإجماع ولا يعتدون، بس ليس الإجماع الطائفة الاثنى عشرية، إجماع الأمة. إذا أجمعت الأمة على أمر من الأمور أنكروا الإجماع، خلاص الإجماع هذا ليس بحجة.
صحيح.
ثم وجدناهم يحتجون بإجماع خمسة نفر منهم أو نفرين ويدعون الإجماع، أجمعت الأمة. طيب تجد كتاب يدعي الإجماع وفي الكتاب الثاني يدعي إجماع مناقض للإجماع الأول.
نعم.
يعني أي إجماع هذا؟ هذا يحكي الإجماع. ثم تجد قول ثاني في كتاب ثاني يحكي الإجماع على عكس ذلك.
نعم.
تماما. إذن أي إجماع؟ إذا كان الإجماع ليس بحجة، لماذا إجماع الشيعة الاثنى عشرية حجة؟
باقي التناقضات بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير. وبعد الفاصل بإذن الله تعالى يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا وعبر خدمة الرسائل القصيرة. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا مع التناقضات مشاهدي الكرام في كل مكان، تناقضات بالعشرات بل بالمئات نستطيع أن نسوقها في إطار حديثنا عن القوم، ولكن الباب مفتوح الآن لحضراتكم إما للرد على بعض هذه التناقضات إذا كان بعض الشيعة لديهم ردود على بعضها أو على كلها، أو لإضافة مزيد من الآراء في إطار حديثنا عن تناقضات القوم. إذن يمكنكم أن تتواصلوا معنا من الآن عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا وعبر خدمة الرسائل القصيرة. نعود إلى التناقضات.
طيب، نحن أخذنا مسألة الإجماع، نأتي الآن إلى مسألة العقل. لم أرى قوما يدعون ويتبجحون بالعقلانية وبتحكيم العقل وأن العقل هو المقدم على كل شيء كما ادعت الإمامية والمعتزلة. ثم إلى الآن المسألة الأولى، الأصل أنهم يدعون أنهم أي شيء يعارض العقل ماذا يفعلون؟ يرفضونه.
نعم.
ولهذا رفضوا كم من الأحاديث وكم من الآيات القرآنية في الأسماء والصفة لأنها معارضة للعقل. نأتي إلى مسألة سهلة جدا، هل من المعقول في السنن الكونية البشرية، خلي أمور المعجزات، أمور المعجزات تحتاج إلى دليل آخر، أن طفلا صغيرا عمره 5 سنوات يدخل سردابا ويأكل، لأنه حي وطبيعة الحياة البشرية تخضع لقوانينها.
نعم.
لأن نسألهم هل مات؟
لا.
أم ما زال حيا؟
هو عندهم ما زال حيا.
حياة دنيوية ولا أخروية؟
دنيوية.
الحياة الدنيوية تخضع للأكل، تخضع للشرب، تخضع للتنفس. إذن هذا الطفل الصغير الذي دخل في السرداب ويأكل ويشرب ويتنفس ولم يكبر عمره ولا سنه،
يعني ما زال طفلا؟
طيب هذا السؤال، يعني
هو بيطلع
أصبح شائبا
حسب ما قال البعض،
ومن نعمره،
يعني
الله يقول ومن نعمره
ننكسه في الخلق،
ننكسه في الخلق. هذه القاعدة العامة، إما أن يكون قد انتكس هذا المهدي ومات وانتهى أمره، إلا إذا ادعى لنا معجزة نطالبه بإيش؟
بالدليل.
إذا قال لنا فلان من
يعني بعض الشيرازية قالوا إنه كان بيتفسح على كورنيش البحر في الكويت، والبعض الآخر قال إنه رآه ونجاد يجتمع معه،
فمن ادعى المشاهدة كما في كتبهم فهو كذاب، لأنهم عندهم رواية أنها خرجت رسالة من المهدي من السرداب، نحاكمهم إلى روايته، أن من ادعى المشاهدة بعد ذلك فهو كذاب. طيب خلاص.
طيب نأخذ اتصال أحمد من الجزائر. أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير سلامكم الله، تفضل أخي.
الله يعطيك العافية. هذا تسلم على الشيخ خالد الله يعطيك العافية.
حياكم الله، معك تفضل أخي.
من حبك الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله، تفضل.
بارك الله فيك، حبيت تسلم عليك يا شيخ.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك أخي الكريم. شكرا لك. إذا الآن الحديث، أولئك الذين ادعوا أنهم رأوا المهدي
كذب،
مردود عليهم
برواية
أنهم كذابون، لأن المهدي قال من ادعى الرؤية
والمشاهدة
فهو كاذب.
طيب سؤال، الآن لماذا لا يظهر المهدي المنتظر إلا للشيعة وليس لكل الشيعة، لبعض الشيعة؟ شخص سني ما يظهر له، فإذا انتقل من السنية إلى التشيع ظهر له، هل هو زئبق أم ما هو هذا المهدي؟ إذا كان بشرا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يراه المؤمنون ويراه الكفار، أو كان يحتجب عن الكفار؟
لا، كان يراه الجميع.
كان يراه الجميع، ولماذا احتاج النبي أن يذهب إلى الغار؟ سؤال، ليش يحتاج أن يذهب إلى الغار؟
نعم،
لأن الطبيعة البشرية أن جسم النبي
مرئي
إلا لمعجزة خارقة عندما خرج من بين أظهرهم ودعا الله.
نعم.
لكن الأصل، نحن نتكلم الآن عن إطار خارج إيش؟ المعجزات. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الغار ليختبئ لأن جسمه يراه الكفار.
ولو كان المهدي غير مرئي فما أدخله في السرداب، هذا أيضا
نعم
نعم،
يعني ما طبيعي، هل العلة فينا أو العلة فيه؟ فإن كانت العلة فينا نحن ما هو السبب؟ وإن كانت العلة فيه ما هو السبب؟ إذن الذين يدعون العقلانية فهذا دليل على عدم إيمانهم بالعقل.
ربما يعني أوضح لنا أبو الحسن من العراق بعض الأمور. أبو الحسن السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا حسان؟ الحمد لله. تفضل يا ابو الحسن.
الله يبارك فيك. حابب التعليق على الشيخ خالد.
مساك الله بالخير. تفضل.
حياكم الله. تفضل.
الله يبارك فيكم.
امين وياك.
استفسار بسيط يعني.
تفضل.
قبل قليل هو ذكر انه تمسك جهه عنده في مليون بالنظر عليه.
ما فهمته ماذا؟ لم أفهم شيئا.
قبل قليل إنه ذكرت قبل قليل ذكرت إنه تمسك بأهل البيت لميز النظر عليه.
إيش؟
قبل قليل ذكر الشيخ ماذا؟
إنه تمسك بأهل البيت لميز النظر عليه.
أها جميل. هذا إلزام. أنا قلت يلزمهم أن التمسك بأهل البيت لا ينجي من الضلال، لأنهم يقولون أن حديث رزية الخميس، حديث رزية الخميس قال أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، هذا كان من باب التناقضات. وأما أنا عندي أن التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المنجي من الضلال، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. حتى أهل البيت أنفسهم يحتاجون لنجاتهم من الضلال أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث، هذا حديث ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، هذا لا يصح عندي أنا.
نعم.
تفضل.
نعم بارك الله فيك. أنا حدثت أني أنا أقول أنه هل أصحاب الحسين عليه السلام كانوا في ذلك اليوم هل أنجاوا الحسين ضلالة أم لم ينجوا؟
إيه هذا من باب الإلزام، نحن ذكرنا هذا من باب الإلزام للشيعة، وإلا فأهل البيت أنفسهم يحتاجون للتمسك، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم محتاج للتمسك بالقرآن الكريم.
نعم.
وإلا سيضل. لأن الله يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. حتى الأنبياء ما تمت هدايتهم إلا بماذا؟ بالتمسك بالقرآن الكريم. إذا القرآن الكريم هو أساس الهداية، أساس الهداية القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني نعود حتى إلى فاتحة الكتاب.
نعم.
في فاتحة الكتاب يسأل المسلم ربه سبحانه وتعالى الهدى، اهدنا الصراط المستقيم، فيكون الرد في صدر سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
نعم.
إذن الهدى في كتاب الله، وهذا رد من كتاب الله على من يدعون أن الهدى في غير كتاب الله.
الله أمرنا باتباع اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم.
نعم.
أي شيء ليس منزلا من قبل الله ليس مأمورون به. وقال في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الذي هو الإجماع
نوله ما تولى.
نعم. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
نعم.
أي أمرنا باتباع السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار، مدح لذلك. لكن لم أجد في القرآن الكريم آية واحدة تقول اتمسكوا بأهل البيت، ما في في القرآن الكريم التمسك بأهل البيت. ولهذا هذا الحديث المختلف فيه على رأي أئمة أهل البيت نعرضه على القرآن الكريم، فما وجدنا في القرآن إلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما وجدنا في القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أهل بيتي، ما في هذا القرآن.
نعم.
القرآن الكريم ليس في هذا الشيء.
نعم بارك الله فيكم شيخي. نستكمل. نعم.
إذن من المسائل أنهم يدعون العقلانية ثم يؤمنون بمسائل أصلا خارجة عن العقل. أيضا من المسائل التناقضات عند الشيعة تكفير المجسمة، من قال أن الله جسم فهو كافر، ونحن نقول إذا قال أن الله سبحانه وتعالى جسم لا كالأجسام فهو مبتدع.
نفصل في هذا الأمر أكثر، لكن يعني أطلنا على المتصل من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. الحمد لله رب العالمين. تفضل.
أحب أتمنى على الشيخ خالد.
حياك الله أخي. تفضل. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
طبعا أنا ما عندي مداخلة ولا عندي نظرة في الموضوع السؤال، لكن عندي عتب على أخواني العراقيين الشيعة اللي يسكنون من العراق، وتحصل معهم ألفان طبعا طبعا أمطار غير معقولة، حتى لو كان عندك غير جوار وعندك غير كذا تبين كيف تحكي أنت من العراق تقول أنا من البلد العراقي وتلفظ ألفاظ غلط أو تلفظ لفظ عن ما يعرف لأي إن كان يعني هو شريف وعاقل، فهذا خذي طبعا أنا أكتب عليهم حتى لو كان شيء رأيكم في المتطور شنو أكل عراقي.
شكرا لك، هذا
لا يليق بالبلد العراقي.
شكرا لك على ما قلته. وأخونا يعتب على من يتصل فيسيء سواء كان شيعيا أو سنيا، والله ما جلسنا في هذا المكان إلا ابتغاء وجه الله وأن نوصل صحيح المعتقد إلى من حاد عنه. نعود شيخنا إلى ما كنتم بصدده، إذن هم يقولون بتكفير المجسمة ثم يأخذون أحاديثا عن هؤلاء المجسمة. نبين لا. الأمر
المجسمة الذي يدعي أن الله سبحانه وتعالى جسم، سواء قال أن الله جسم كالأجسام وهذا كفر باتفاق المسلمين، أو أنه قال الله جسم لا كالأجسام، هذا بدعة هذا اللفظ. لكن وجدنا من أئمة الشيعة، ليس من أئمة أهل البيت، ولكن مثلا من رواتهم الكبار الذين عليهم المعتمد ومدار الروايات كهشام بن الحكم وهشام بن سالم
الجواليقي،
هذان الرجلان هما عمدة المذهب عند الشيعة،
نعم.
وعليهم مدار الروايات، وهما يقولان أن الله جسم وأن له صورة وأنه مثل وأن آدم مثال الرب وأن الله سبحانه وتعالى طوله كذا وكذا،
نعم.
من الأشبار،
نعم.
ومع ذلك لم يكفرهم الشيعة، مع أنهم يكفرون المجسمة، لكن لما يأتي إلى صاحبه وربعه وجماعته وعشيرته وهذا من الجماعة وهذا الشيعي صاحبنا، طيب إذا كنت أنت تكفر المجسمة طيب كفر هشام بن سالم وكفر هشام بن الحكم، لكن لا، لأنه إذا كفره سيسقط مذهب الشيعة.
نعم، لأن كل الروايات أو جل الروايات رويت عنهما.
نعم.
مع اتصال آخر من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل تفضل.
أنا أخي كنت أتصل لحضرتك، أنا بدي أشكر الشيخ خالد المفاضل،
شكرا الله جزيلا لك
المفاضل، وأشكره أنه أبار حقيقة الروافض، حقيقة الروافض هم يقيمون في الإسلام، والله العظيم
يعني شكرا لك أخي الكريم. هناك خلل في الاتصال من المصدر، وأرجو من المتصلين أن يبتعدوا عن جهاز التلفزيون وأن يتحدثوا من التليفون، لأن هذا الخلل يحدث دائما إذا اقتربنا من التلفزيون، يحدث هذا التداخل. طيب، إذن يلزم الشيعة
إن كانوا صادقين
أن يكفروا هشام ابن سالم الجواليقي وهشام ابن الحكم، ومن ثم سقطت الروايات التي أبلغاها أو بلغاها، ومن ثم نجد أن المذهب لم يعد له قوام.
نعم.
نعم.
إذن وإلا وقعوا في التناقض، وهو الحاصل الموجود الآن بين أظهر.
نعم.
أيضا إنكار القول بتحريف القرآن الكريم، تسأل الشيعة الآن وخصوصا الذين يظهرون ويقول، تقول لهم هل أنتم تقولون بتحريف القرآن أم لا؟ يقول لك نحن لا نقول بتحريف القرآن. جيد جدا، أنتم لا تقولون بتحريف ولا تؤمنون بهذا؟
من قال بالتحريف؟
من قال بالتحريف قالوا أخطأ
مجتهد.
طيب هل تستطيعون أن تخطئوا حتى من قال بالتحريف تخطئة؟ مثلا الكليني وهو قائل بالتحريف باعتراف الفيض صاحب كتاب التفسير الصافي للفيض الكاشان،
نعم.
ماذا سيقولون؟ لحجة الإسلام،
اجتهد.
ثقة الإسلام الكليني، بل لا يقول حتى أخطأ، تعجز ألسنتهم أن يقولوا أخطأ الكليني،
نعم.
لأنه هل سيخطئ ثقة الإسلام؟ هل تسقط ثقته؟ هل يصبح غير ثقة؟ القمي، علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، بل تجدهم يكيلون المدح والثناء للكليني لأنه هو الذي جمع روايات المذهب.
إذا نبين التناقض ونفصله أكثر بعد اتصال محمد من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك أخو سام؟
الله يبارك فيك أخ محمد، تفضل.
برحب بالشيخ خالد وجزاكم الله خيرا على البرنامج الممتع ده.
وإياكم.
كنت بس عايز أقول حاجة، الراجل اللهذر اللي اسمه حسن اللي هو على قناة أهل البيت ده، يعني هو مدلس بطريقة، يعني هو بيجيب مثلا الآية اللي هي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول إلى آخر الآية.
نعم.
يقول مثلا يجيب حديث في صحيح البخاري يقول إيه؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما على رسول الله. هو الحديث عند رسول الله هو بقدرة قادر يخليها من نعم. عنده على علق يعني حضرتك فاهمني يعني
نعم.
يعني هو بيقول يعني هو أكيد بيقول يعني إن سيدنا عمر بيتطاول على النبي يعني,
يعني
هو بيقول
هذه عادتهم يعني نعم هذه عادتهم يحرفون الكلمة عن مواضعه وهذا امر
يعني
معلوم
لكن الناس اللي قدامه دول ومعلش انا هطولها على حضرتك بس كان لي اخر حاجه كنت بكلم مع واحد شيعي على فيسبوك يعني فهو بيقول لي لو انت كنت ايام سيدنا علي وايام سيدنا معاويه كنت هتقف مع مين يعني قلت له كنت هقف مع سيدنا علي فهو قال لي طب لو سيدنا علي امرك قال لك روح اقتل معاويه بن ابي سفيان هتروح تقتله فقلت له طب انا اسالك سؤال تاني لو انت رديت عليه هرد عن سؤالك ده لو انت كنت موجود ايام النبي ونبقى لك روح اقتل علي بن ابي طالب طبعا انا بقولك استرادا يعني
نعم.
فهو ضحك وقال لي مستحيل اصلا النبي يقول كده قلت له خلاص ومستحيل برضه سيدنا علي يؤمر بكده قال لي ليه قلت له لان سيدنا علي لو كان عايز يقتل سيدنا معاويه كان امر اصحابه ان هو يقتل سيدنا معاويه
طب اخر محمد
ثاني حاجه ثاني حاجه سيدنا نعم. معاويه يعني سيدنا الحسن اللي هم بيدعوا ان هو من اهل البيت تنازل عن الخلافة
لا هو من أهل البيت هو من أهل البيت ليس الدعائر
لا هو عدو الله ليه بقى
نعم. أخي محمد
ليه بقى سيدنا الحسن
اسمه
الخلافة
المهم
ما عرفش يرد فضل هم
صحيح صحيح يعني
أما واحد أم أم يعني
يا أخي محمد الله يبارك فيه أخي محمد
يقوم رايح شاكن بس
نعم.
هو ده الدين بتاعه
أخي محمد أما قولهم بأن سيدنا الحسن من أهل البيت فهو من أهل البيت لكن القول بأنه إمام معصوم فهذا هو المردود عليه او القول بانه امام يوحى اليه فهذا هو المردود عليه الشيخ يبين ما قلته ويعقب عليه
طبعا بالنسبة للمسألة الاولى وهي مسألة الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فالجواب عليه من اربع وجوه الجواب الوجه الاول هذه الآية نزلت بعد حادثة ابي بكر وعمر أبو بكر وعمر لم يرفع أصواتهما فوق صوت النبي وإنما عند النبي أبو بكر رفع صوته على عمر وعمر رفع صوته على أبي بكر أبو بكر يقول أمر فلان عمر يقول أمر فلان فالآية تتحدث على الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي أي أنه يرفع صوته على النبي معترضا على النبي أما قضية أبي بكر وعمر وإن كانت الآية نازلة في الحادثة لكنها تحذر عما هو أعظم من ذلك عما هو أعظم من ذلك هذا الأمر الأول إذن الأمر قبل نزول الآية الكريمة ما كان حكمه لم يكن محرما وإن لم يكن يعني كفرا وإنما كان محرما إذا رفع الصوت فوق صوت النبي فوق صوت النبي كان محرما للأدب لكن بعد نزول الآية الكريمة لو رفع الصوت
أصبح أمرا شرعيا
أصبح يعني رفع الصوت فوقه كفر إذن الأمر الأول أن أبو بكر وعمر رفع أصواتهما عند النبي وليس فوق النبي الأمر الثاني أن هذا كان قبل نزول
الآية
الكريمة الأمر الثالث بعد نزول الآية الكريمة هل يدخل أبو بكر وعمر في خطاب قول الله يا أيها الذين آمنوا أو لا يدخلون
يدخلون
فإن كانوا يدخلون فقد لفظ الله بلفظ الإيمان ونطق الله بلفظ الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذن أبو بكر وعمر إذا كان يدخلان تحت الآية الكريمة فهما مخاطبان بلفظ الإيمان مع حصول ما حصل منهما لم يرتفع عنهم الإيمان بذلك أيضا الأمر الرابع أو الثالث أن الله عز وجل أنزل آية في أبي بكر وعمر هي الآية اللي بعدها إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله يعني بعد الحادثة كان أبو بكر وعمر يغضان أصواتهما عند رسول الله يعني تحول حالهما إلى الأمر الآخر فمدحهما الله عز وجل لكن الشيعة لا يريدون أن يذكروا المدح ويذكرون ما كان قبل نزول الآية إذن الآية الكريمة بيّنت أنهما بعد نزول الآية وبعد تحذير الله لهما تغير حالهما إلى ماذا؟ إلى أنه ما كان يخفضت أولئك الذين من إشارة إلى من؟
أولئك الذين
امتحنوا للتقوى إذن أصبحا من المتقين بعد نزول الآية هذه الكريمة إذن أولا خاطبهم الله بلفظ الإيمان وأنزل فيهما تزكية ومدحا أنه الذي امتحن قلبهما للإيمان سبحانه وتعالى أما بما يتعلق بالقتل وهو سؤال الشيعي لو أمرك أن تقتل معاوية هذا الشيعي لا يفرق بين القتل والقتال هذا قتال الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي ولم يقل فاقتلوا هنا فرق بين القتل والقتال نحن نقاتل الباغية قال حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات
فأصلحوا بينهما بالعدل، بمعنى أنه بعد توقف القتال وبعد انتهاء البغي لا يجوز أن يقتل ذلك، لأن الأصل يرجع عصمة دمه. صحيح. ومعصوم الدم. هؤلاء الشيعة لا يفرقون بين لفظ القتل وبين إيش؟
القتال.
وبين القتال.
معي محمد من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل أخي.
الشيخ.
نعم نعم معك تفضل.
السلام عليكم. كيف حالك شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي قبل يوم أنا شفت على قناة آل البيت.
نعم.
نعم فهذا كان هذا عاجمي هو معروف على شنو أصله، يتكلم على واحد اتصل معه فسأله عن المتعة فقال له أنت من العمرية أسأل خارتك أسماء.
إيش؟
أسأل؟
نعم سأله عن المتعة فقال له أسأل خارتك أسماء بنت أبي بكر.
طيب الشيخ يفسر في هذا الأمر بارك الله فيكم.
ماذا
يقول؟ إن أحدهم اتصل يتحدث معه في المتعة فقال له اسأل خالتك أسماء.
المتعة؟
نعم.
هنا الأمر المتعة لما تقول أسماء بنت أبي بكر فعلناها على عهد رسول الله، يعني تقصد فعلت، وليس يقصد أن أسماء تمتعت وهي متزوجة. كيف تتمتع أسماء وهي مزوجة؟ هذا كلام لا يقوله عاقل. هل المرأة المزوجة لو قصدنا زوجة هذا حسن الليالي تتمتع الآن؟ سؤال اسأله، قل له يا حسن الليالي هل زوجتك تتمتع الآن ولا لا؟ يعني هل زوجة الإمام الخامنائي تتمتع الآن؟ هل زوجاتهم تتمتع؟ أسماء تقول وهي زوجة الزبير بن العوام فعلناها على عهد رسول الله، تقصد أنها فعلت.
نعم.
تحكي ما كان واقعا ولم تقصد أنها هي فعلتها، وإلا هي مزوجة، هي زوجة الزبير بن العوام التي كانت تستحي، تقول أسماء إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تركب.
هذه أسماء بنت أبي بكر التي يتحدث عنها هذا الفاسق الشيخ، يقول لك حادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف هذا الجاهل عمن يتحدث. تفضل شيخي.
فأمرها النبي أن تركب وراء المعصوم
عليه الصلاة والسلام،
فاستحت وغطت وجهها ثم مشت، فقال لها النبي فقالت إني كنت ذكرت غيرة الزبير فلم أركب.
نعم.
فلم أركب، انظر إلى الحادثة هذه. ذكرت غيرة الزبير فهل ستتمتع وتضع يعني نفسها؟
لا، لم تركب خلف النبي صلى الله عليه.
نعم.
وسلم الذي هو معصوم.
نعم.
الذي هو زوج
أختها
وذلك احتراما
للزبير بالعوام
لغيرة زوجها، فكيف يدعون أولئك أنها تمتعت
وهي متزوجة؟ هذا الكلام تقول تمتعنا على عهد الرسول، كانت متزوجة يا جماعة. هؤلاء يدلون على شيء، يدلون على أنهم يجوزون لنسائهم أن تتمتع. يا أخوة هذا يفتح لنا المجال أن نساء الشيعة مباح لهن أن يتمتعن وهن مزوجات.
نعم شيخي، يعني ابتلاهم رب العالمين في نسائهم بما وقعوا في أعراض النبي وصحابته الكرام. شكر الله لك، وفي الغد بإذن الله تعالى أو بعد غد نستكمل لقاءنا مع التناقضات. شكر الله لك، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. بارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.